والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة القراءات القرآنية وتاريخ تدوين وجمع المصحف الشريف، واستعرضنا على إدحال جملة من الأبحاث والجهات والحيثيات. وذكرنا جملة من النقود على دعاوى حول القراءات، يعني القراءات القرآنية كثيرا ما تستخدم آلة طيعة لغرض المفسر أو الباحث، تارة يريد أن ينسفها في اليم من أسفل إذا لم ترق له القراءة ومفاد القراءة ونتيجة القراءة. فحاول مثل ما مر بنا لهذا المصحح عندما تعرض إلى الآية الكريمة فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، عدة من الصحابة وعدة من التابعين قرأوا بها فآتوهن أجورهن، قال بأن هذه لا تجوز وهذه لا يحل. عجيب الفجر، هو نفس هذا المصحح لكتاب المصاحف لابن أبي داود في مباحث سابقة نقل الإجماع في كلام ابن عبد البر على أن القراءات تعامل معاملة ماذا؟ لا أقل أخبار الآحاد، بالتالي يلحظ سندها كذا فلان، تكون قرينة من قرائن الظهور والتفسير، شبيه أسباب النزول. أسباب النزول كم يعول عليها المفسر إذا كانت ثابتة بسند صحيح، كم يعول عليها المفسر في استخراج تفسير مهم للآيات والسور، ليس بالأمر السهل، مع أن أسباب النزول ليست من متن القرآن الكريم، وليكن هذا صحيح، ولكن عدم كونها من متن القرآن الكريم شيء، وكونها من أدوات الاستظهار للآيات وتفسير الآيات أمر آخر. فلذا قد تنطلي هذه المغالطات على من لا يدقق ولا وعلى من لا يمعن النظر، يقول له هذا ليس بقرآن، صحيح ليس بقرآن، إذا لا تعول عليه. عجيب، السنة النبوية ليست بقرآن، لا نعول عليها في تفسير القرآن، كيف يصير؟ والحال أنه المسؤول الأول بعد الله عز وجل، وإن كان الله لا يساعد، مقصود يعني إنما بما جعل الله للعباد على نفسه، تعليم القرآن هو الدور الأول للباري تعالى، وبعده لسيد الأنبياء، وبعده لقرب أهل البيت، ثم بقية الدرجات. فكيف السنة النبوية تنأى وتقصى وتعزل في تفسير القرآن؟ طبعا هذا مبحث طويل عريض، معية السنة النبوية وسنة أهل البيت العترة، معيتهم مع القرآن، بحث طويل عريض. أقول كيف هناك تجري مغالطات وكذا وشعارات وكلمات حق يراد بها أمر خاطئ أو باطل، هكذا الحال في القراءات. يعني البعض مثلا في ذاك المبحث يدعي هكذا أنه تحت شعار القرآن عظيم، القرآن بيان، إذن القرآن غني عن السنة النبوية، أو سنة المعصوم. خب القرآن غني، هذا لا ريب في ذلك، بس لماذا التلازم مع عدم حجية وعدم ضرورة معية السنة النبوية أو سنة أهل البيت؟ ذلك ليس بسبب عدم عظمة القرآن، ذلك بسبب قصور البشر. لذلك بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، شيء، ويزكيهم ويعلمهم. يعني تلاوة الآيات متن القرآن الكريم، يعلمهم صارت سنة، يزكيهم من السنة والإمامة. لا بد منها، ليس القصور هو في القرآن، القصور في من؟ في البشر. اتفاقا عظمة القرآن برهان على ضرورة معية السنة، لأن عظمة القرآن دليل الغناء عن السنة، لأن القرآن لأنه كتاب إلهي يحتاج إلى معلم إلهي، ما يكفي فيه معلم ماذا؟ بشري. كتاب إلهي نازل للبشر صح، فيعلم، فيحتاج إلى معلم إلهي نازل إلى البشر، لكنه إلهي حبل مندوب. فلذلك هذا الشعار تفسير القرآن بالقرآن وكفى، وقع في هذا الفرق كثير من المفسرين حتى الخاصة، والذي سيأتي بحث مفصل طبعا في نظام قواعد نظام معاني استعمال معاني القرآن الكريم. هذه المغالطة تجري في موارد عديدة. شوفوا لاحظوا الآن في السلفية أو الوهابية، كفى بقوله تعالى إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي فليعظني كذا. المهم بقية الآية يعني معناته أنه إذا لا نحتاج إلى التوسل، هو الله قريب، عظمة الله قرب لا شيء، أما العبد هو قريب إلى الله. لو كان العبد قريب إلى الله إذن لماذا يتقرب إلى الله بالصلاة والصوم والزكاة؟ قرب الله لا يلازم قرب العبد، وإلا الله قريب مجيب حتى إلى إبليس وإلى فرعون. قريب من فرعون؟ لا لا لا، قريب من مسيطر محيط طبعا، بس مو معنى فرعون قريب من الله. اتفاقا فرعون هم قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن الآن تدعو الله الآن الآن شنو فائدته الآن وقد كفرت؟ وقال فقرب الله شيء، أما قرب العبد شيء آخر. يخالطون بين قرب الله وقرب من العبد. قرب الله شيء لا يعني أنك لا تحتاج إلى توسل وإلى واسطة. الباري نعم لا يحتجب عن خلقه ولا يحتاج إلى واسطة، هو بعد هو يحيط بكل شيء. كلام في العليم. فرق بين غنى الله وبين غنى العليم. هاي المغالطات دائما تجري. فهنا على كل في القراءات نرجع إلى نفس الكلام في القراءات. اي نعم صحيح ليست بقرآن نعم، ولكن من قال أنه كل ما ليس بالقرآن لا ضرورة له في تفسير القرآن؟ ليس بالقرآن بس ضروري في قراءة القرآن، مثل أسباب النزول، مثل القرائن الحالية كذا على المجرة الأخرى. إذا دعواه هذا الماء، هذا التلون، هذا التلاعب في إطار القراءات أنها حجة ليست بحجة، من القرآن دخيلة ليست دخيلة، كذا، كل شيء تلاعب إذا لم تضبط بالقواعد. صح القراءات ليست بمتن القرآن القطعي، ولكنها دخيلة في ماذا؟ في تفسير القرآن، في تأويل القرآن. نكتة أخرى بعد نذكرها قبل أن نصل للبحث الآخر، لاحظوا ما نقلناه عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد، طبعا في كتاب التمهيد وكتاب حديث، من أن القراءة تتعامل مع معاملة أخبار الآحاد لا المتن القطعي للقرآن. نسجل ملاحظة على كلام ابن عبد البر، ملاحظة مهمة نلتفت إليها، أن القراءات سواء بني على أنها أخبار آحاد أو متواترة، على أي تقدير ليست هي من متن القطعي للقرآن. وبعبارة أخرى، في هناك كثر من علماء الفريقين من يرى أن القراءات متواترة، لكن رغم ذلك لا يرى أن القراءات متن قطعي للقرآن، جزء القرآن. الكلام ابن عبد البر كان يوهم أن القول بأن القراءات ليست من متن قطعي للقرآن يتوقف ويعتمد على كون القراءات ظنية أخبار آحاد. ده صحيح، لازم القول بأنها أخبار آحاد، بالتالي ليست متن القرآن، ليست متن قطعي للقرآن. قراءات العشر أو السبع أو العشرين، قراءات مو سبعة أو عشرة كمان، دي أشهر القراءات واللي أكثر. لكن من يلتزم بأن القراءات متواترة ليس من الضروري أن يلتزم بأنها جزء القرآن ومتن قطعي للقرآن. والوجه في ذلك أن هناك تفسير مشهور أو تعريف مشهور للقراءات القرآنية أنها رخص، على فرض صحة هذا القول، لا أريد أن أتبنى والتزم هذا القول، لكن من يؤمن بأن القراءات متواترة؟ ولا القناعة الشخصية على حسب البحث أن القراءات ليست متواترة، أخبار آحاد. بعبارة أخرى، هذا مبحث آخر بعد يجب أن نلتفت إليه، وهو تفسير القراءات، نفس حقيقة القراءات ما هي. بغض النظر عن الآن هذا المبحث الذي يجب أن نخوض فيه حول حقيقة القراءات، نقول في هذا المبحث في التلازم بين تواتر القراءات وكونها قرآنية. أو عدم التلازم. إحنا في صدد بيان عدم التلازم. كما أن في صدد بيان عدم التلازم أيضا بين ماذا وماذا؟ بين كون القراءات ظنية وبالتالي لازمها عدم كونها قرآنية. هذا أمر مرة بيانه لدينا. لكن إذا كانت متواترة مع ذلك قراءات ليست هي جزء من متن القرآن القطعي. تفسيرها عند القائلين بالتواتر بماذا؟ تفسيرها هكذا أن هذه القراءات عبارة عن رخص في كيفية قراءة القرآن. لهجة لهجات في لغة العرب أو لغات العرب. زين، ولتكن قراءات لهجات. إذا كانت القراءات لهجات يعني ليست مثل القرآن، لا يعني ليست مثل القرآن. كيف؟ أنا أمثل لكم مثال. الآن مثلا اللهجة العراقية في قراءة القرآن، في لهجة، أفرض حتى في التكلم باللغة العربية باللهجة العراقية لهجة، هناك لهجة عربية في قراءة اللغة العربية باللهجة الحجازية مكة والمدينة، لهجة أخرى، هناك لهجة أخرى في قراءة اللغة العربية، أفرض لهجة خليجية، لهجة أخرى لبنانية مصرية جزائرية أو لهجات. هذه اللهجات تعتبر جزء من اللغة؟ لا، ليست جزء من اللغة. إذن ماذا تعتبر؟ هذه تعتبر ألبسة للغة الواحدة، أطوار لشنو؟ للغة الواحدة. لأنها لغات. قد يعني توسعا مسامحة النحويين أو علماء اللغة والأدب يعبرون عنها لغات، لكن هي مسامحة، هي لغة واحدة، إنما طريقة التهجي ما يلهج به هجو لسان الإنسان يختلف بين قوم وقوم، بلاد وبلاد. هذا التفسير للقراءات وهو التفسير الأشهر لحقيقة القراءات. هذا التفسير الأشهر لحقيقة القرآن إذن لا صلة له بمتن القرآن القطعي، وإن بني على أن القراءات متواترة. صحيح، لكن لا أنها متواترة أنها وحيانية، بل هي لهجات لغات العرب. إذن لا تلازم بين تواتر قراءات، القول بتواتر قراءات، والقول بماذا؟ بأنها من متن قطعي القرآن الكريم. لا. لا تلازم، لا سيما بعد على ما نبني عليه في حقيقة القراءات، أن جملة من القراءات حقيقة كما إن شاء الله سيأتينا أمثلة من مصاحف الصحابة نقرأها إن شاء الله في روايات الفريقين، جملة من القراءات بالدقة هي تفسير من الله لكلام الله. يعني حديث قدسي، حديث قدسي يعني ماذا؟ ليس حديث ماذا؟ نبوي، حديث ماذا؟ يسمى حديث قدسي، حديث كلام من الله ليس قرآن، لكنه يفسر كلام الله الآخر. مثل أن كلام قرآني من سورة يفسر سورة أخرى، الآن هذه السورة التي تفسر سورة أخرى صارت السورة المفسرة بالكسر هي جزء السورة المفسرة بالفتح؟ ها؟ لا. كذلك هناك لدينا كلام قدسي من الله، حديث قدسي لتفسير القرآن، لكن ليس هو جزء القرآن التنزيل. وهذا التبس الأمر فيه على كثير من الصحابة فحسبوه أنه قرآن كما سيأتي، وعدت هذه القراءة لهم قراءة من القراءات، فبعض القراءات إذن منشأها ماذا؟ ليس كما يقال لهجات العرب، هذا التعريف المشهور للقراءات صحيح. الآن نستعرض عدة أقوال في تفسير القراءات. قول اللهجات هذا 10 تفاسير، نضيف له ماذا؟ الحديث القدسي في تفسير القرآن. أيضا بعد من مناشئ القراءات تأويل الله لكلامه العزيز، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، حسب على أنه من السور عند جملة من الصحابة وعد من القراءات. قسم الآن كم لهجات منشأ، وهو المنتهي المشهور، الحديث القدسي تفسير القرآن من الله منشأ ثاني، تأويل من الله منشأ ثالث، التفسير النبوي من النبي بيان من النبي في جملة من الموارد حسب على أنه من القرآن، تأويل النبي هي منشأ خامس حسب على أنه من القرآن أو من متن القرآن والتبس على جملة من الصحابة، المنشأ السادس أسباب النزول، جملة من أسباب النزول التبس على كثير من الصحابة أنها متن القرآن. المقصود الآن احنا في صدد هذا المبحث تفسير القراءات، متواترة غير متواترة، مرتبط بحقيقة القراءات كما ذكرنا وكيفية ترتيب الأثر لنا الحجي عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله.